من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وصلى على محمد وآله محمد. كان الكلام في معرفة بعض الاصطلاحات الرائجة، وصل الكلام فعلي له اصطلاح الخبر. قال وهو في اصطلاح المحدثين رادف الحديث. الخبر هنا هو ما مطلق ما يخبر به، عظيما كان ذلك الخبر أو لا، أي خبر، خبر كان عظيم أو كان شيء بسيط يسمى خبر. الشهيد الثاني رحمة الله عليه في درايته فسر الخبر بالمعنى المنطقي، يعني ما كان مطابق الذي يصح وصفه بالصدق والكذب، وما كان مطابقا للواقع وغير مطابق للواقع، مع أن هذا الخبر هو عند المناطقة، مو عند المناطقة هذا هو، لكن الشيء الثاني عرفه بما يعرفه المناطق، ما كان مطابقا للواقع أو غير مطابق للواقع، يعني الذي له نسبة مطابقية للخارج أو ليس له نسبة، لكن هنا يقول وهو في اصطلاح المحدثين يرادف الحديث، يرادف الحديث، مع أن لا بعض المحدثين قالوا لا هو أعم الخبر وأعم من الحديث، يعني تقدم الكلام في من الحديث، الحديث هو ما يحكي قول المعصوم، أما الخبر أعم، سواء يحكي قول المعصوم، فعل المعصوم، تقرير المعصوم وغير المعصوم. بعض المحدثين قال الخبر والحديث واحد، يعني أيضا الخبر هو ما يحكي قول المعصوم. هنا قال وهو في اصطلاح يرادف الحديث، وربما يطلق في كثير من العلوم ويراد ما يقابل به الإنشاء. هذا عدمن عند الأصوليين، عند أصولي الخبر الذي يقابله الإنشاء. وقلنا أنه لا بالنسبة إلى الشهيد الثاني أصلا واضح ما كان له نسبة مطابقية، فإذا كان مطابق للواقع يسمى الخبر صحيح، ما كان غير مطابق للواقع يسمى خبر كاذب. قال ثم توصيف المحدث، إننا إنا ينطلق، يقول مرة نوصف هذا محدث كما ومرة نسميه هذا إخباري، شنو معنى؟ هل منسوب لهذا لهذه التسميات للحديث وللخبر؟ يعني هذا خبر إخباري حديث، إذا واحد اشتغل بالحديث يسمى محدث. يقول ثم توصيف المحدث بالإخبار إنما هو بالمعنى الأول، أي من يمارس الخبر والحديث ويتخذه مهنة، لا مقابل الأصول الذي لم يشتغل أو لم يتبنى بعض القواعد الأصولية. فإذا يقول الذي يتخذ المهنة كما قال بعضهم أنه ما يشتغل بالتاريخ، ما يشتغل بالتاريخ يسمى إخباري، وما يشتغل بالسنة يسمى محدث. إذن مو الإخباري يختلف عن الإخباري هو الذي يشتغل بمن؟ بالتاريخ، والمحدث الذي يشتغل بالسنة. هذا إذن معنى محدث. أيضا مرة أخرى إخباري قد يطلق مقابل الأصولي، مثلا نقول محمد أمين الإسراء آبادي إخباري، صاحب الحدائق إخباري، البيض الكاشاني إخباري، الحر العامري إخباري، وهكذا. هذول صدقهم إخباريين. شنو معنى الإخباري؟ يقول قد يطلق هسه أنا يعني أذهب إنه شو مثلا البيض الكاشاني اللي هو من تلامذة ملا صدره وعقله متروس فلسفة وعقليات ومتأثر بالغزالي ومتأثر بملا صدره، حتى كتابه عين اليقين أصل كلام الغزالي وكلام ملا صدره. مع ذلك يوصف بأنه إخباري. ليش إخباري؟ مع أنه كتاب مجلد جمع الكتب الأربعة ولم يزد عليها شيئا وشرح بعض الأحاديث سماه الوافي. الوافي كتاب موسوعة الوافي للفيض الكاشاني، هو جمع للأصول الكتب الأربعة الكافي ومن لاحظ الفقيه والتهذيبين. هاي ما زاد خلاف صاحب الوسائل، لا جمع الكتب الأربعة مع 70 كتاب. الفيض الكاشاني من البداية قال أنا ما أجيب منها فقط مجرد هذه الأحاديث أجمعها وأبين بعض مفردات ذلك الحديث. مع ذلك الآن تشيع عدد منين؟ من الإخباريين، مع أنه عنده كتب بشتى، مع أنه الآن على معنى الإخباري هو الذي يقابل الأصولي. يعني شنو الأصولي والإخبار؟ قالوا أن الإخباري بعض القواعد الأصولية لا يعمل بها، فلذلك يسمى إخباري. وأكو رسالة قصيرة للسيد الحكيم الله يرحمه، كيش كتيب صغيرهم، ما الفرق بين الإخبارية والأصولية؟ أي حلوة بها نقاط يذكر السيد. وربما يستعمل الإخبار في مقابلة وذاك لأنه لا يعتمد على بعض الأصول التي يعتمد عليها الأصولي. وعلى ضوء ذلك في تقسيم الفقهاء إلى الإخبار والأصولي بهذا الملاك، لا بالملاك الأول اللي هو الذي يشتغل بمن بهذه المهنة، أي من يماس الخبر والحديث ويشتغل به. ويظهر من العلامة وجود هذا الاصطلاح الإخبار في مقابل الأصول في عصره، يعني هذه قضية جديدة. طبعا حتى السنة أيضا عندهم أن هذا التقسيم، التقسيم المحدث والإخباري أيضا عندهم. وأما الأثر قدم بأن الأثر بعضهم قال عند السنة الذي هو مختص بالصحابة والتابعين، لكن لما ألف بعضهم كمنتخب الأثر أو كفاية الأثر وفيها أخبار عن المعصومين، إذن ينقض لنا هذا الرأي وأن الأثر هو مختص بالصحابي والتابعين، مع أنه هذه الكتب ألفت مع أنه ينقل بعض روايات المعصومين عليهم السلام. وأما الأثر فربما يخصص بما ورد عن غير المعصوم من الصحابي أو التابعين، وربما يستعمل مرادفا للحديث وهو الأكثر. الشهيد الثاني رحمة الله عليه قال الأثر أعم مطلقا من الحديث والخبر في درايته. أما الشيخ الباهي في وجيزته قال لا، هو الأثر مرادف للحديث، مرادف للحديث. الحديث القدسي هو كلام الله المنزل على وجه لا على وجه الإعجاز. للتفرق بين القرآن وبين الحديث القدسي، الحديث القدسي أيضا منسوب إلى الله عز وجل، لكن الفرق بين حديث الحديث القدسي أو كلام الحديث القدسي وكلام القرآن أن القرآن قد نزل على وجه التحدي، أما هذا لا على وجه التحدي. وبعضهم أيضا فرق بأن ألفاظ القرآن هي مباشرة من الله ولم يتدخل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الحديث القدسي فهو ينزل المضمون على قلب المصطفى صلى الله عليه وآله، والنبي صلى الله عليه وآله يصيغ ذلك المضمون وذلك المعنى في كلام، ليش؟ لأنه هو أفضل من تكلم بالضاد. فإذن هذا كلام، فإذن الفرق أنه أنا ما ذكر هذا الفرق الثاني، ذكر فقط أنه ينزل على وجه إعجاز القرآن، هذا ليس على وجه الإعجاز. قلنا الوجه الثاني الذي يذكر الحديث القدسي ينزل المضمون المعنى والنبي هو الذي يصوغه، أما بالنسبة إلى لكن لفظا هذا الذي ينزل على قلب المصطفى لا يضيف شيئا. ولذلك لماذا طرد معاوية كاتب الوحي، يسمونه كاتب الوحي، جرب مرة مرتين مثلا الله سبحانه وتعالى مثل يقول مثلا يسبح لله أو يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. وإيش يكتب؟ الغفور الرحيم السميع العليم. فينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له نزل هكذا. فهذا اللي معاه يقول له يا رسول الله ماكو فرق، الله سبحانه هو كيف يريد الصبر. ولذلك طرده رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول هو كلام الله المنزل لا على وجه الإعجاز الذي حكاه أحد الأنبياء أو أحد الأوصياء، مثل ما روي أن الله تعالى يقول أصوم لي وأنا أجزي به. ومن الفوارق كذلك يقول بينه وبين القرآن أن القرآن هو المنزل للتحدي والإعجاز بخلاف الحديث. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله يلقي أحياء على أصحاب مواعظ يحكي عن ربي ولم يكن وحيا منزلا حتى يسموها بالقرآن ولا قولا صريحا بسند يسنده صلى الله عليه وآله إليه إسناده حتى يسموه حديثا، وإنما كانت أحاديث يحرص النبي على تصديرها بعبادة تدل على نسبته إلى الله تعالى لكي يشير إلى أن عمله الأوحد فيها. حكايته عن الله بأسلوب يختلف اختلافا ظاهرا عن أسلوب القرآن، ولكن فيه مع ذلك نفع من عالم القدس ونورا من عالم الغيب وهيبة من ذي الجلال والإكرام. تلك هي الأحاديث القدسية التي تسمى أيضا إلهية أو ربانية. مثلا أخرج مسلم في صحيح عن أبي ذر رضي الله عنه قال فيما يروي عن الله عز وجل يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. إذا عرفت هذه الأمور، وهناك ألف بعضهم مثلا الحر العاملي عند كتاب أيضا جمع فيه الأحاديث القدسية سماها الجواهر السنية في الأحاديث القدسية، وغير أيضا بعض الفتيتين الثلاثة أيضا ألفوا في هذا الموضوع، ألفوا كتبا مختصة بالأحاديث. ننتقل إلى صلب الموضوع، تقسيم الخبر إلى المتواتر والآحاد. الخبر له عدة تقسيمات، وأخذت بالمنطق أن لكل تقسيم لابد من أساس لتلك القسمة أو اعتبار أو جهة أو ملاحظة. فإن الشيء قد يقسم لعدة تقسيمات بعدة جهات، مثل شو طلبة العلم الآن نقسم الموجود في المسجد باعتبار الإمامة وغير الإمامة، معمم وغير معمم، أو قسم سيد وغير سيد، مو عبر مثلا عراقي وغير عراقي وهكذا. فعالم أنه إحنا طلبة، لكن يمكن للشخص أن يقسم الطلبة إلى عدة تقسيمات لكن باعتبارات مختلفة، ملاكات مختلفة، أساس مختلف. الآن تقسيم الخبر إلى المتواتر أو المتواتر، راح نبين أنه يجوز فيه الوجهان اسم فاعل واسم مفعول. شنو التقسيم؟ أكثر من قسمك هكذا، قال الخبر، هذا الخبر إما أن يكون معلوم الصدق واقعا، هذا معلوم الصدق، إما معلوم الصدق ضرورة أو معلوم الصدق نظرا، أو معلوم الكذب واقعا ضرورة أو معلوم الكذب نظرا، أو الخامس أن يكون مجهول الحالين، يعني مضمون الصدق أو مضمون الكذب. يعني شنو ضرورة؟ يعني ما كالبداهة، مثل معلوم الصدق ضرورة كقول الله عز وجل أو قول الأنبياء، هذا معلوم ضرورة، أو مكذوب أو معلوم الكذب ضرورة قالوا كقول سليمة الكذاب مسيلمة الكذاب بأنه قد أوحي إليه، هذا معلوم قال الكذب ضرورة، نظرا سواء كان معلوم الصدق أو معلوم الكذب نظرا، يعني الذي يحتاج إلى كسب مو شيء ضروري، يحتاج إلى نظر، يحتاج إلى كسب. وهناك ما هو مضمون الصدق ومضمون مضمون الكذب. الأول مثلا نجي إلى القسم الأول التواتر، لكن بعد هذه المقدمة تقسيم الخبر إلى المتواتر والآحاد. الخبر ينقسم إلى الخبر معلوم الصدق ضرورة، اللي هو خبر المتواتر راح يجي، اللي هو كقول الله عز وجل، أو نظران أو معلي. إنه طبعا العفو ضرورة كخبر المتواتر، نظرا كذلك قالوا نظرا كقول الله عز وجل. ليش نظرا؟ يحتاج إلى كسف. الكسف لماذا لابد أن يكون الخبر المسوب إلى الله الأنبياء لابد أن يكون صادقا؟ لأنه إلى لم نقل أنها صادقة لزم القبيح عليهما، على الله وعلى النبي. ليش يلزم القبيح؟ لأنه خلاف الحكمة، لأن الكذب قبيح قبح. أو معلوم الكذب كذلك، كذلك شنو؟ ضرورة ونظرا. ضرورة قالوا هو بما خالف المتواتر وما علي مع عدم وجود المخبر به ضرورة. خبر هذا خبر لكن لا يوجد له مخبر، إذا لا يوجد مخبر أيضا يكون ذلك الخبر كاذب ضرورة. نظرا قال هو الخبر المخالف ما دل عليه دليل، دليل مثل من الإخبار بقدم العالم، هذا معلوم الكذب لكن مو ضرورة، هذا نظرا. ليش؟ لأن العالم إذا قلنا بأنه قديم راح يلزم منه شنو؟ تعدد الآلهة. أو ما لا يعلم صدقه ولا كذبه، وهو أكثر جميع الأخبار التي تحتمل الصدق وتحتمل الكذب. والقسم الأخير، يا القسم الأخير اللي هي أكثر الأخبار التي لا يعلم صدقها ولا يعلم كذبها، إما يظن صدقه مثل من؟ كخبر العدل الواحد، الخبر العدل الواحد يظن صدقه يريقن، أو يظن كذبه كخبر الكذوب. هذا تعرف كذاب بس معقول 100% كل أخبار كاذبة، أو يتساويان، والذي يسمى بمجهول الحال، مجهول الحال. فهذه أقسام خمسة، والملاك في هذا التقسيم هو مفاد الخبر ومضمونه، مضمون الخبر. وبهذا الاعتبار ينقسم إلى متواتر وآحاد. والخبر المتواتر من أقسام معلوم الصدق دون الآحاد، يعني أخبار حالة وين يدخل في مضمون الصدق وكذبه، خبر واحد. نجي إلى الأول وهو التواتر. التواتر نقول متواتر أو متواتر، يقرأ باسم الفاعل وكذلك يقرأ باسم المفعول. باسم الفاعل يعني شنو؟ متواتر بكسر التاء الثانية، متواتر بمعنى أن الخبر نفسه شبه متواتر، ويقرأ كذلك بصيغة من؟ بصيغة اسم مفعول، متواتر بفتح التاء الثانية. ويكون المعنى حينئذ أن الخبر توتر به، الخبر توتر به يعني نقلوه. ومصدر ذلك هو تواتر، مصدره تواتر، من تواتر يتواتر، فأصله واتر، فهذا هو المصدر. هذا بالنسبة إلى القراءة لللفظ. وأما المعنى اللغوي للتواتر ما هو؟ يقول المتواتر هو مجيء واحد بعد آخر من دون فصل أو فترة، وبعضهم قال لا، لا بد من وجود فاصل وفترة بين الأول والثاني، ما يصير أنه لا بد أكوين تواتر، كقوله تعالى ثم أرسلنا رسولنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. هنا قال أرسلنا رسولنا تترى، تترى يعني شنو؟ قال أي رسول بعد رسول بزمان بينهما، إذا لابد من وجود فترة وفاصل، لكن قالوا تلك الفترة تلك الفاصلة بحيث لا تكون كبيرة وطويلة. ليش كبيرة وطويلة؟ لأنه راح ينتفي معنى التواتر، ينفي معنى التواتر، وليس بينهما فاصلة، لأنهم قالوا إذا شيء لا يوجد بينهما فاصلة يسمى بالموصولة أو المدركة، الموصولة أو المدركة ما يسمونها متواترة. إذا التواتر أخذ بينها يوجد فاصل وفترة بشرط أن لا تكون تلك الفترة أو طويلة. وذا قال إن قوله تترى مصدر كدعوى وذكرى وشورى، وهو من المواترة، وهي أن يتبع الخبر الخبر والكتاب الكتاب، فلا يكون بينهما فصل كثير. أكو فصل لكنه ليس فصلا كثيرا. وأما بالنسبة إلى المعنى الاصطلاحي، هنا ذكر تعريفان، تعريف للشهيد الثاني في درايته، وتعريف الآخر للشيخ البهائي في وجيزته، وتعريف الآخر هو للمحقق القمي في قوانينه. وبالحق هو قد جمع ما بين التعريفين، بين تعريف الشهيد الثاني وتعريف المحقق الشيخ البهائي، لكن المصنف ترك تعريف الشهيد الثاني وانتقل إلى تعريف المحقق القمي، مع أن تعريف المحقق القمي هو تعريف من؟ تعريف هو جمع، قد جمع بينهما، ولذلك الشيء المصنف سوف يعود ويرجع إلى تعريف، إلى ذكر تعريف الشيخ البهائي، مع أنه كان الأولى أن يذكر تعريف من؟ أو تعريف الشيء الأول، لأن المحقق القمي متأخر عن من؟ عن الشيخ البهائي، فالمفروض أولا الشيخ البهائي يذكر قبل أنكم. اثنين، المعقل القمي لا يوجد عنده تعريف خاص به، إنما قد جمع ما بين التعريفين، إذا لم يأتي بشيء جديد، فكان المفروض على المصنف أول يأتي بتعريف الشهيد الأول، لأنه أول من قلنا من الشيعة من كتب كتاب مستقل معروف ينظر إليه. قال وأما في الإصطلاح فقد عرف في وجوه، شوف المصنف راح يسوي شوية، قال هو خبر جماعة يفيد بنفسه القطع بصدقه. أول هذا تعريف، تعريف الشيخ البهائي هو مقطع من تعريف الشيخ البهائي. شوف الشيخ البهائي في جيم، شوف ذكر جيم جيم الصفحة الثانية، الشيخ البهائي ذكر قال فإن بلغ سلاسله في كل طبقة أدنى يؤمن، لا قال ويرسم، يعني يعرف بأنه خبر جماعة يفيد بنفسه القطع بصدقه. هو أصلا هو إذن أخذ كلام الشيخ البهائي. الباء، شو الباء؟ انتقل للصفحة الثانية. باء شعرف المحقق القمي خبر جماعة يؤمن تواطؤهم على الكذب عادة، هذا منين أخذه؟ من الشهيد الثاني. واضح؟ فهو المصنف أولا قدم مؤخر ويقول قطع كلام المحقق القمي عليه مباشرة، أنت كلام الشهيد الثاني ذكر أولا والشيخ البهائي ثانيا. وأن قوله بنفسه يخرج ما أفاده اليقين بمعونة القرائن. توضيحه، القرائن يقسموها إلى قرائن داخلية وقرائن خارجية. القرائن الداخلية كان المفروض أنه يمثل بالسند، السند قوة السند يعد من القرائن الداخلية التي قد توجب الاطمئنان بصدور الحديث هذا على قول مسلك الوثوق الذي يتبناه الشيخ المصنف كذلك، ان قوة السند ضعف السند هاي فيها تعد من القواعد الداخلية لتوجب ضعف الرواية وقوة الرواية، وهناك قرائن خارجية قد توجب الاطمئنان بصدور الحديث والتي قد توجب شنو بعدم صدور التقية تعد من القرائن الخارجية. قال توضيح ان القاعدة قسم، الاول قاعدة داخلية ما لا ينفك الخبر عن جميعها او بعضها عادة، وهي اما تتعلق بحال المخبر ككونه موسوما بالصدق وعدمه، او بالسامع ككونه خالي الذهن وعدمه، او بالمخبر به ككونه قريب الوقوع وعدمه بعيد العقل يقبله ما يقبله، او نفس الخبر كالهيئات الوارده في الخبر كاجتماع الهوية التأكيد، هذه كلها تعد من القرائن الداخلية على صدور الحديث. الخارجية الحافظ بالخبر وهو المسمى بالخبر المحفوف بالقرينة، كما إذا جاء الخبر المخبر بموت أحد وقول بسماع النوح واحد قال مات فلان ونسوان من بيت فلان يبكي، فهي قرينة خارجية تؤكد أن هذا الخبر وقع من بيتي، فذلك ما يفيد علمنا بصحته صحة وقوعه. أما التقييد بنفسه لإخراج القسم الثاني من الخبر فإنه ليس مفيدا للعلم بنفسه بل بمعونة القرآن. طبعا ماكو خبر، لا يوجد عندنا خبر، حتى كلام الشيخ البهائي لما يقول بنفسه مو يعني لا يحتاج إلى قرائن، ولذلك أشكل على المصنف لما بنفسه مو يعني أنه بنفسه 100% ولا يحتاج، ماكو حديث لا يحتاج علما لا يحتاج إلى قرائن، أقلها القرائن الداخلية. إذا مو قصد الشيخ البهائي أو المحقق القمي لما يقول بنفسه إذا نقطع جميعا القرائن، لا هذا مو تمام. ويلاحظ على هذا التعريف أنه غير مضطرد لصدقه على ما ليس بمتواتر، كما إذا أخبر ثلاثة بواقعة وحصل العلم بها من جهة خصوص الواقعة لانصراف الدواء عن تعمد الكذب فيه وملاحظة مكانة المخبرين وخلو ذهن السامع للشبهات، فيلزم أن يكون مثل هذا متواتر وليس منه بالضرورة. لكن شيخنا ماكو عندنا خبر يكون خاليا عن من؟ يكون خاليا عن القرائن ولو تلك القرائن الداخلية، فإذا الإشكال أصلا لا يأتي ماكو أنه خبر بحد نفسه، يعني بحد نفسه إذا هو يقع يوجب الأطمئنان يوجب العلم، لكن لا كن بنفسه. شنو بنفسه؟ على حتى الشيخ البالي لا يقول بذلك. التعريف الثاني يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.